بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن أكملنا البحث في الملاك الثاني لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، وقد ظهر أن هذا الملاك الثاني إنما يتم في حالة ما إذا كان سبب العلم الإجمالي، نسبة سبب العلم الإجمالي إلى كل الأطراف على حد سواء. وأما إذا كانت نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف ليست على حد سواء، فلا يتم هذا الملاك الثاني للانحلال، وذلك لأنه إذا كان سبب العلم الإجمالي ليس على حد نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف ليست على حد سواء، فهذا يعني وجود خصوصية نحتمل عدم انطباقها على الفرد المعلوم بالإجمال، على الطرف المعلوم بالإجمال، لأن نفس انتماء هذا الطرف إلى سبب العلم الإجمالي نفس هذه يكون خصوصية، نفس الانتماء إلى السبب المعين، هذا الانتماء إلى السبب خصوصية نحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل. بعد أن أكملنا هذا البحث، أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه على الأكثر أو يرجع في نفسي في التعبير من هذا القبيل، أن سبب دعوى الوجدان من كلا المدرستين، لأنه مدرسة المحقق النائيني ادعوا الوجدان على الانحلال، ومدرسة المحقق العراقي ادعوا الوجدان على عدم الانحلال، يقول بأنه على الأكثر أو الراجع ما يرجع في ذهني في التعبير من هذا القبيل، أن سبب دعوى الوجدان لكل من المدرستين على خلاف ما ادعت المدرسة الأخرى للوجدان، فسبب ذلك أن في كل مورد يتم البرهان على الانحلال الوجدان أيضا في ذلك المورد قائم على الانحلال، وفي كل مورد أكو برهان، قام البرهان على عدم الانحلال، الوجدان أيضا يقوم على عدم الانحلال. فمدرسة النائيني لاحظوا الموارد التي قام البرهان فيها على الانحلال، فوجدانهم قضى بالانحلال، وعمموا ذلك على كل الموارد بالغفلة. وبعكس ذلك مدرسة المحقق العراقي لاحظوا بعض الموارد من الموارد التي قام البرهان فيها على عدم الانحلال، ووجد الوجدان على عدم الانحلال، وعمموا ذلك بالغفلة. فهؤلاء في مدرسة النائيني ادعوا الوجدان على الانحلال، ومدرسة العراقي ادعوا الوجدان على عدم الانحلال. لتوضيح كون الوجدان في موارد البرهان، الوجدان يتبع ويطابق البرهان. لتوضيح كون الوجدان يتبع البرهان في كلا الطرفين، يمثل أستاذنا الشهيد بمثال. هذا المثال يقول بأنه لو حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأواني العشرة، على أساس إخبارات ظنية الصدق، ظنية التطابق للواقع، إخبارات عشرة أشخاص وثاقتهم بدرجة توجب الظن بأن كل واحد منهم في كل واحد عندنا هيك ظن، كل واحد منهم يوجد لنا ظن في كل واحد منهم بأنه يمتلك وثاقة كافية لعدم الكذب إطلاقا نهائيا. عليكم السلام ورحمة الله. هؤلاء الثقات بحسب ظننا كل واحد منهم يمتلك مناعة كافية عن الكذب نهائيا، ولكن لا نقطع بذلك، نحتمل ذلك، أو مو نحتمل، نظن بذلك، نظن بأن كل واحد من هؤلاء له مناعة كافية تامة عن الكذب. وقد أخبر هؤلاء الثقات كل واحد منهم بنجاسة إناء، مو كلهم أخبروا بنجاسة إناء واحد من هذه الأواني العشرة، مو هيك، وإنما أخبر واحد منهم بنجاسة الإناء رقم واحد، والثاني أخبر بنجاسة الإناء رقم اثنين، والثالث أخبر بنجاسة الإناء رقم ثالث، وهكذا إلى العشرة. العاشر أخبر بنجاسة الإناء رقم 10، خب نحن نجري حساب الاحتمالات بشأن هذه الإخبارات العشرة، فنقول بأنه احتمال كذب الأول ضعيف، لأننا نظن بأن له مناعة تمنعه عن الكذب نهائيا، فاحتمال كذبه ضعيف. والثاني أيضا كذلك، نظن بكونه بأن له مناعة كافية عن الكذب نهائيا، وهكذا الثالث والرابع والخامس إلى العاشر. إذن هذه الاحتمالات الضعيفة بحساب الاحتمالات تورث القاطع بأن واحدا منهم على الأقل صادق، بأن واحدا منهم على الأقل يمتلك تلك المناعة الكافية عن المانعة عن الكذب نهائيا، لأن هذه الاحتمالات الضعيفة تضرب بعضها في بعض، هذه الاحتمالات الضعيفة تضرب بعضها في بعض، وبما أنها من أساسها ضعيفة فيكفي 10 للنصاب المطلوب لحصول اليقين. سبق وأن قلنا بأنه الاحتمالات كلما كانت أضعف فعدد النصاب أقل، وكلما كان الاحتمالات التي تضرب بعضها في بعض أقوى فيكون بحاجة لأجل النصاب، يكون بحاجة إلى عدد أكثر. فهنا بما أن الاحتمالات التي نضرب بعضها في بعض احتمالات ضعيفة، فحصل النصاب ب10، وحصل اليقين بأن واحدا منهم على أقل تقدير له مناعة كافية لترك الكذب نهائيا. هذا علم إجمالي بلحاظ وجود مناعة كافية. هذا العلم الإجمالي بوجود مناعة كافية في واحد من هؤلاء يورث العلم الإجمالي بنجاسة واحد من هذه الأواني، لأن ذاك الواحد الذي له مناعة كافية الذي لا نعرف أي واحد من هؤلاء العشرة، ذاك قد شهد بنجاسة واحد من هذه الأواني، ياهو ما أدري، ذاك الذي له مناعة كافية واحد من هؤلاء العشر المخبرين، وهذا ياهو هل هو الذي أخبر بنجاسة الإناء الأول أو هو الذي أخبر بنجاسة الإناء الثاني أو الثالث وهكذا إلى العاشر، ما أدري. فبالتالي ينشأ من العلم الإجمالي الأول علم إجمالي ثاني، وهو العلم الإجمالي بنجاسة واحد من هؤلاء. العلم الإجمالي الأول كان بوجود مناعة كافية عن الكذب في واحد من هؤلاء، هذا العلم الإجمالي الأول، ويتولد من هذا العلم الإجمالي الأول علم إجمالي ثان بأن واحد من هذه الأواني نجسة. خب هنا العلم التفصيلي يتعل وين نفترض تعلق العلم التفصيلي؟ تارة نفترض تعلق العلم التفصيلي بأحد أطراف العلم الإجمالي الأول، وتارة نفترض تعلق العلم التفصيلي لا بأحد أطراف العلم الإجمالي الأول بل بأحد أطراف العلم الإجمالي الثاني. نجد أنه إذا تعلق علم إجمالي علم تفصيلي بأحد أطراف العلم الإجمالي الأول، يعني وجدنا واحدا من هؤلاء واحدا معينا من هؤلاء المخبرين له بالفعل بالعلم التفصيلي له مناعة كافية عن الامتناع عن الكذب، في هذه الحالة يعني إذا حصل علم تفصيلي بأحد أطراف العلم الإجمالي الأول ينحل العلم الإجمالي الأول، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي الثاني أيضا تبعا لانحلال العلم الإجمالي الأول، وذلك ببرهان. أما العلم الإجمالي الأول ليش ينحل وأما العلم الإجمالي الثاني ليش ينحل؟ أما العلم الإجمالي الأول ينحل لأنه قد حصل علم تفصيلي بأحد أطرافه، وهذا العلم الإجمالي الأول نسبة سببه إلى جميع الأطراف على حد سواء، هذا العلم الإجمالي الأول نسبة سببه إلى جميع الأطراف كان على حد سواء، فتعلق علم تفصيلي بأحد أطرافه، وقد قلنا بأنه إذا كانت نسبة العلم الإجمالي إلى جميع أطراف نسبة سبب العلم الإجمالي إلى جميع أطرافه على حد سواء، ثم ظهر شنو أن هذا العلم الإجمالي أن المعلوم بالإجمال منطبق حتما على أحد الأطراف دون الأطراف الأخرى فينحل هذا العلم الإجمالي ينحل. لزوال سببه، زوال السبب شنو؟ قلنا لأن هذا العلم التفصيلي يستوجب سقوط النصاب عن العدد الكافي للنصاب، هذا شرحناه سابقا، لأنه من يحصل علم تفصيلي بأن هذا المعين له مناعة كافية عن الكذب يبقى تسعة، عدد تسعة أقل من النصاب الكافي حسب الفرض، لأنه عشرة أكملت النصاب. فإذا كانت تسعة هم يكفي لهذا العلم لحصول العلم بصدق بمناعة واحد منهم لكان المعلوم بالإجمال اثنين، لو كانت التسعة هم أيضا يكفي لكان يحصل لنا العلم بوجود المناعة الكافية لدى اثنين منهم. فبما أن 9 ما يكفي للنصاب، 10 يكفي للنصاب، فحصل لنا علم بواحد من هؤلاء 10 أن له مناعة كافية عن التنجح في الاجتناب عن الكذب. فإذا واحد صار معلوم بالتفصيل، العدد سقط عن النصاب، وبالتالي زال هذا العلم الإجمالي بزوال سببه. ينحل هذا العلم الإجمالي. هذا بل إذا تعلق العلم التفصيلي بأحد أطراف العلم الإجمالي الأول. وأما إذا افترضنا أن العلم التفصيلي تعلق بأحد أطراف العلم الإجمالي الثاني لا بأحد أطراف العلم الإجمالي الأول، يعني أنه بلحاظ المانعية عن بلحاظ المناعة الكافية عن الكذب لم يحصل له علم تفصيلي بواحد من هؤلاء بأن له مناعة. لا، هؤلاء ما يدري ياه منهم له مناعة كافية، ولكن بالنسبة إلى النجاسة حصل له علم تفصيلي، يعني بالنسبة إلى العلم الإجمالي الثاني حصل له علم تفصيلي بنجاسة واحد معين من هذه الأواني. فهنا يقول بأنه حسب الموازين السابقة التي بحثناها للعلم الإجمالي الأول ينحل ولا العلم الإجمالي الثاني ينحل. أما العلم الإجمالي الأول فلا ينحل لأنه لم يحصل علم تفصيلي بأحد أطرافه. العلم الإجمالي الأول وهو حول وجود المناعة الكافية ما حصل عنده علم تفصيلي بأحد أطرافه، فهذا العلم الإجمالي الأول ماكو موجب لإنحلاله، ماكو علم تفصيلي بأحد أطرافه حتى ينحل. فالعلم الإجمالي الأول واضح أنه لا ينحل. وأما العلم الإجمالي الثاني وهو نجاسة واحد من هذه الأواني، فلأنه ما يدري سبب حصول علم الإجمالي بنجاسة واحد من هؤلاء، ما يدري أن هذا السبب قد تثبت قد تعلق بأي واحد من هؤلاء. السبب هو العلم الإجمالي الأول، والعلم الإجمالي الأول له واحد معين في علم الله. العلم الإجمالي الأول تعلق بأن واحدا معينا في علم الله موجود ضمن هؤلاء العشرة له مناعة. فإذن سبب العلم الإجمالي الثاني ليست نسبته إلى جميع الأطراف على حد سواء، لأن سبب هذا العلم الإجمالي الثاني عبارة عن المعلومة بالإجمال مالت العلم الإجمالي الأول، والمعلومة بالإجمال مالت
علم الإجمالية الأول بياهو ما أدري.
لاحظتوا؟
إذن فنسبة سبب العلم الإجمالي الثاني إلى الأطراف ليست على حد سواء، لأنه نسبة علم الإجمالي إلى الأطراف إلى واحد من الأطراف معلوم عند الله مجهول عندنا. إذن فهذا العلم الإجمالي الثاني هم ينحل لأن نسبة هذا العلم الإجمالي الثاني إلى أطرافه ليست على حد سواء، بل نسبته إلى واحد معين عند الله من هذه الأطراف، وبالتالي ما راح ينحل لا العلم الإجمالي الأول ولا العلم الإجمالي الثاني. إذن في الحالة الأولى، يعني في حالة تعلق علم تفصيلي بأحد أطراف العلم الإجمالي الأول، البرهان قائم على الانحلال، وفي الحالة الثانية يعني حالة ما إذا تعلق علم تفصيلي بأحد أطراف العلم الإجمالي الثاني، البرهان قائم على عدم الانحلال. ونحن عندما نراجع الوجدان نجد بأنه في الحالة الأولى الوجدان قائم بالانحلال، عندما يتعلق العلم التفصيلي بأن واحدا من هؤلاء له مناعة كافية عن الكذب، وجدانا نجد بعد ما يبقى عندنا علم إجمالي، يعني حل العلم إذا حصل علم تفصيلي بأن واحدا معينا منها عرفنا ياهو، إذا عرفنا ياهو اللي له مناعة كافية بعد ما يبقى عندنا علم إجمالي، وجدانا ما يبقى عندنا علم إجمالي، لأنه راح نعرف بأن النجاسة التي كانت يشير إليها العلم الإجمالي الأول تلك النجاسة ظهرت تعينت بعد علم إجمالي بالوجدان بعد ما يبقى علم إجمالي، لأن يظهر بأن ذاك الذي له مناعة كافية هو هذا الرجل، إذن هذا الرجل قوله صادق مئة بالمئة بنجاسة هذا الإناء، بعد ما يبقى علم إجمالي يصير علم تفصيلي وشكوك بدوية في الباقي. وأما في الحالة الثانية فالوجدان يقول بعدم الانحلال. في الحالة الثانية التي قلنا فيها بأن العلمين الإجماليين بالبرهان لا ينحلان بالبرهان، الوجدان أيضا يرى عدم الانحلال، لأنه الوجدان يقول بأنه هؤلاء لا زالوا واحد من عندهم له مناعة كافية. صحيح الآن إحنا اطلعنا على نجاسة واحد، ولكن يا ترى هذا الواحد الذي اطلعنا علمنا تفصيلا بنجاسته بالتعيين، هل هو نفس هو المخبر به بنفس ذاك الذي له مناعة كافية أو بغيره؟ مش مدرينا. فيظل عندنا علم إجمالي بتلك النجاسة الثابتة بالعلم الإجمالي الأول في واحد من هذه العشرة، هل يطابق النجاسة التي وجدناها بالعلم التفصيلي أو لا يطابق؟ ما أدري، قد يطابق وقد لا يطابق. فوجدانا يظل هذا العلم الإجمالي، الوجدان يقتضي بقاء هذا العلم الإجمالي في الحالة الثانية. فبهذا المثال يظهر بأن الوجدان في كل مورد يتم فيه البرهان على الانحلال، الوجدان أيضا يقوم بالانحلال، وفي كل مورد يقوم البرهان على عدم الانحلال، الوجدان أيضا يرى عدم الانحلال. ضمن هذا المثال يجسد أستاذنا الشهيد هذه الفكرة، يجسد فكرة أن الوجدان ينطبق مع البرهان بهذا المثال اللطيف. وبعد هذا لابد وأن نبحث في الانحلال الحكمي، إلى حد الآن بحثنا الانحلال الحقيقي وقد انتهينا من بحث الانحلال الحقيقي، ولا بد وأن نبحث في الانحلال الحكمي. والحمد لله رب العالمين.